بظلال وقصور نبعث بالرياض في الجنة بين القرآن والسنة.
أهلا وسهلا بحضراتكم بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا بحضراتكم بعد الاستفتاح بحمد الله وحسن الثناء عليه وعلى جوده وآلاه، وبعد حسن المديح لرسول الله خير خلق الله. أهلا بحضراتكم عبر شاشة قناة الحافظ المباركة السديدة الرشيدة. أهلا بكم أيها السادة المشاهدون في برنامج قرآن وسنة، وموضوع حلقتنا إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق التي قدر الله أن نلتقي مع حضراتكم فيها، نتحدث تحت عنوان سماحة الإسلام مع غير المسلمين. والداعي إلى اختيار هذا الموضوع أيها السادة المشاهدون وأيتها السيدات المشاهدات، الداعي إلى انتقاء واختيار هذا الموضوع ذاك اللغط الذي تفشى في مجتمعنا في مصر المحروسة بإذن الله حول مستقبل العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين فوق أرض الكنانة. وذلك أيها السادة الكرام بعدما أفرزت الانتخابات الأخيرة عن نتائج وضح فيها اختيار الشعب للجناح الإسلامي ليكون هناك في سدة الحكم يراقب التشريعات الصادرة على ضوء الكتاب والسنة، يتابع السلطة التنفيذية حتى لا تجور وحتى لا تشط، ويقومون بدورهم البناء في قيادة الأمة فكريا وتشريعيا وتنفيذيا. أيها السادة الكرام بعدما أفرزت الانتخابات تلك النتيجة الباهرة الصالحة بالحق، حدث توجس متعمد أو غير متعمد. هناك توجس من قدوم المسلمين إلى تلك المناصب التي كانت حجرا على غيرهم سابقا. هناك من أشاع في الناس ثقافة الخوف وأوهم الناس أنهم قادمون على أيام سوداء يحرم فيها كل شيء ويضيق فيها كل واسع، هكذا أوهم الناس. ومما أوهموا به الأقباط في مصر والمسيحيين وخوفوهم أنهم قادمون على أيام فيها نكال وفيها تعمد إهانة وفيها انتقاص حقوق، وكل هذا من باب إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. سنتحدث عن سماحة الإسلام. هذا التحدث أيها السادة ليس فيه تمييع للقضية وليس فيه تضييق وليس فيه نفاق، بل سنقول إن هناك سماحة للإسلام ولها نطاق ولها حدود، ولكنها داخل هذا النطاق وداخل تلك الحقوق هي سماحة. ولن يستطيع أن يجد قبطي في غير الإسلام ما سوف نبينه وما سوف نضرب بأمثلة وقعت من قادتنا ووقعت من كبرائنا في العهود السابقة هنا فوق أرض الكنانة، وذلك لكي تصبح هذه الفزاعة لا شيء، لكي نذهب هذه الفزاعة من قلوب الناس، لكي نفهم الجميع أن الإسلام نظام حكم عادل سمح لا يجور على أحد ولا ينتقص حقوق أحد، ودولة تحت حكم الإسلام ستكون من العدالة ومن الأريحية ما لا تستطيع أن تحققه دولة قانون وضعي. أيها السادة، لأننا هنا فوق أرض الكنانة فوق مصر حفظها الله، سيكون حديثنا عن سماحة الإسلام مع غير المسلمين هنا، وهذا نموذج نقدمه للناس كافة ليتعرفوا على سماحة الإسلام وعلى أريحية الإسلام. نبدأ بعمر بن الخطاب. ولماذا عمر؟ لسببين. السبب الأول المعروف والمشتهر عن الخليفة الفاروقي عمر بن الخطاب أنه كان شديد الشكيمة في الحق. السبب الثاني في اختيار عمر كافتتاحية لهذا الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه قصد أقباط مصر في هذه الوصية التي ذكرها وهو يلفظ أنفاسه الأخير، فإن عمر رضي الله تعالى عنه وقد استشعر دنو الأجل وعرف أنه ملاق ربه بعد قليل، لأن الجرح الذي كان في جسده رضوان الله عليه ثقب بطنه، فكان لا يشرب شيئا إلا خرج من جروحه، معنى ذلك أن الطعنات الغادرات وصلت إلى أحشائه رضي الله تعالى عنه، ومن ثم كان حين يسقى ماء يخرج من جروحه، الأمعاء ممزقة، مزق الله قاتله في النار. فراح يوصي، ومما أوصى به عمر قال: أوصيكم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. أشهر من كان لهم ذمة في زمان عمر هم أقباط مصر، كانوا أهل ذمة. بعدما فتح عمرو بن العاص مصر كانت مصر بحجمها وسكانها أكبر إمارة دخلت الإسلام وفيها غير المسلمين، حتى فتح الله تعالى على أهل مصر فدخلوا في دين الله أفواج. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخليفة العادل المشتهر بالعدل على مدار الدنيا كلها، وكأن الدنيا وكأنها لم تعرف أحدا في عدالة عمر إلا ما علمه إلا أستاذه النبي صلى الله عليه وسلم. يوصي عمر رضي الله تعالى عنه يوصي فيقول: أوصيكم ذمة الله وذمة رسوله، أي الذين دخلوا في ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تستعجب من هذا الخليفة العادل الرشيد رضي الله تعالى عنه وهو يتعاطى سكرات الموت، الذي عهدناه ممن تحضره الوفاة أنه يحصر وصيته فيما يخص أهله وذويه وأقرب الشؤون إلى نفسه، لكن هذا الخليفة رضوان الله عليه يتذكر الرعاة ويتذكر الرعية، فيوصي الطرفين قائلا: أوصيكم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، هذه استشراقة ضوء نستفتح بها هذا الحديث عن سماحة الإسلام مع غير المسلمين، استشراقة ضوء، استهلالة نور من عمر بن الخطاب المعروف بشدته في الحق. يعني هذا الرجل إذا ظننا أن في الإسلام شدة فحري بنا أن نجدها في عمر وهو على فراش الموت. إذا كان يدين الله عز وجل بالقسوة على أهل الذمة أو على غير المسلمين لكان هذا الوقت أدعى الأوقات إلى إظهار ذلك، إلا أنه رضوان الله تعالى عليه يوصي في هذا المقام والنفس تختلج تمهيدا لخروجها إلى باريها، فما أعدله وما أكرمه وما أفهمه لهذا الدين ولروح هذا الدين ولمكانة هذا الدين. وأيضا مع عمر وفي مصر كانت هناك واقعة مشهورة جدا جدا يحفظها الصغير والكبير، واقعة ضرب ابن عمرو بن العاص والي مصر لقبطي. هذه الواقعة مشتهرة للغاية وموجودة في كل كتب السيرة، ونذكر بها أن ابن عمرو بن العاص، وكان عمرو بن العاص في هذا الوقت والي مصر يعني بمقام الآن رئيس الجمهورية، كان ابن عمرو بن العاص دعا قبطيا للمسابقة، مسابقة بالجري، فدعاه إلى ذلك، ولعل أن كان بينهما يعني ود فدعاه إلى أن يتسابق، فسبق القبطي ابن عمرو بن العاص فلطمه ابن عمرو بن العاص أو ضربه، فطبعا والد هذا الشاب ومن حقه أن يستشيط غضبا. لكن قبل أن نكمل هذه القصة، كان الأقباط قبل عهد الإسلام وقبل مجيء دولة الإسلام تحكمهم الروم، وكانت الروم تريهم بالرغم من اشتراك الديانة مع اختلاف الطائفة، كانت الروم تري أقباط مصر وتسومهم سوء العذاب والكبرياء والجبروت، وما كان يستطيع أحد في ذاك الزمان أن يرفع مظلمة في وجه الروم. حين جاء الإسلام ورأى أقباط مصر تلك الأرياحية الفياحة من الإسلام ورجاله ورعاته ورعيته، حين ضرب ابن عمرو بن العاص ذاك القبطية لم يتحرج أبو ذاك الشاب القبطي أن يتوجه إلى خليفة المسلمين، إلى أمير المؤمنين، إلى عمر بن الخطاب في المدينة، فركب من مصر إلى المدينة وهو يشعر بالأمان. ولو كان في عهد الروم والرومان ما جرؤ أن يصنع ذلك، لكنه خرج من مصر ولم يوقفه عمرو بن العاص ولم يرسل في طلبه ليصده أو ليرده أو ليرجعه، وما قتل وما اعتقل وسمح له أن يذهب إلى المدينة المنورة. طبعا كما تعرفون لم تكن وسيلة الانتقال في ذاك الزمان طائرة تصل المدينة بعد ساعتين أو زهائها، وما كانت هناك سيارات تصل في يومين أو ثلاث، ولا كانت هناك عبارات تصل في يومين أو ثلاث. كانت وسيلة السفر آنذاك أن يركب بغلته، حماره، فرسه، وهذا سفر يتجشمه شهرا أو يزيد. في هذا الوقت لم يعترضه أحد ولم يوقفه أحد، وذهب والد الشاب القبطي إلى عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين في المدينة المنورة وقص عليه الأمر، وغضب عمر رضي الله تعالى عنه وأرسل في طلب واليه على مصر وابنه، أرسل في طلبهما استدعاء فورا إلى المدينة المنورة، وذهب ابن عمرو بن العاص، وذهب الشاب القبطي المظلوم الذي ضرب ظلما، واقتص عمر من ابن عمرو بن العاص في حضرة هذا الرجل القبطي وفي حضرة ابنه. ولا أريد أن أذهب إلى بقية الرواية في أحد المصادر بأن هذا كان سببا في إسلامها في إسلامهما، سنقول إنهما بقيا على دينهما، ولكن ليس هذا هو الذي يعني ندندن حوله، الذي نحاول أن نبينه من خلال هذه الواقعة أيها السادة المشاهدون وأيتها السيدات المشاهدات، أن هذا حدث، أن رجلا ظلم من الأقباط، أن شابا ضرب بغيظ وحنق من ابن أمير البلاد من ابن الوالي، وهذا اقتضى أن يذهب أبوه إلى المدينة المنورة على رؤوس الأشهاد، وقد أشهر وأعلن أنه سيشكو إلى أمير المؤمنين، لم يعترضه عمرو بن العاص، ولم يشوه قصته، ولم يحاول أن يتدخل في هذه الواقعة ليحول القبطي المظلوم إلى ظالم كعادة حكام هذا الزمان، وما وجه الإعلام لإفساد القضية ولقلبها رأسا على عقب، صار الأمر كما هو. وانتقل الوالد إلى أمير المؤمنين، والد القبطي انتقل إليه وشكى إليه، واقتص له عمر في حضرته ممن؟ من ابن واليه على مصر، من ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. هذا هو الإسلام حين كان يحكم، هذا هو الإسلام حين كان يسود. هذه الوقائع الثابتة من كتب التاريخ التي تدل على أن حكم الإسلام رحمة للمسلمين ولغير المسلمين، وفي زمان تخلصنا منه منذ عام كانت مقصلة الظلم لا تفرق بين مسلم وقبطي في مصر، كان المسلم أو القبطي إذا ذهب إلى قسم الشرطة ليشكو تحول إلى ضحية يهان ويضرب ويشتم ويساء إليه، ويا ويله إن حدث الضابط أو الجندي، والضابط كان يكتب أو كان مشغولا. كل المصريين تعرضوا للإهانة البالغة في أقسام الشرطة، ناهيك عن هؤلاء المجرمين الذين لم تثبت عليهم قضية، كيف كانوا يوضعون في غرف قذرة ولا يجدون لقمة نظيفة، بل ولا يجدون موضعا لقضاء حاجتهم. كانت هناك زنازين قذرة فيها أسوأ معاملة عرفتها الدنيا، ونسأل الله تعالى في العهد الجديد أن تتغير هذه الأمور تماما، وأن يشعر المصريون مسلمهم ومسيحيهم بالأمان والعدل والمعاملة الطيبة التي تناسب آدميتهم والتي أوصت بها الأديان والشرائع. نستكمل ونخرج قليلا إلى أمثلة عالمية لسماحة الإسلام مع غير المسلمين، فهي نتوجه إلى بيت المقدس. ولماذا اخترنا بيت المقدس؟ أنتم ترون ما يصنع اليهود بالمسلمين هناك، بل وبالمسيحيين، مقدسات المسلمين والمسيحيين في فلسطين كثيرة، في بيت المقدس في القدس هناك كنائس للمسيحيين قديمة مشتهرة مقدسة لديهم، وللمسلمين المسجد الأقصى المبارك حرره الله وفك إسارة من أعداء الله الغاصبين. هناك أماكن مقدسة، هناك قدسيات تتعرض للإهانة والتخريب من قبل اليهود الملاعين. اليهود يعاملون المسلمين بالقتل والسحل والاعتقال الغاشم، لا لشيء سوى كونهم غير يهود، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هم يعتقدون ذلك، اليهود يعتقدون أن جنسهم هو الجنس المقدس المختار، وأن غيرهم يستحقون الإهانة والسحق والمحق. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. أيها السادة، في هذا الزمان وقد تطورت أخلاق الناس وعرف المسلمون حدودهم، واتسم مسيحي الغرب والشرق بآداب فاضلة، لا تجد اليهودية إلا شرها ولغا في الدماء، واليهودي متعصب بطبعه. ماذا يحدث في فلسطين؟ الطائرات تضرب في غزة وتقتل الناس وهم في بيوتهم نائمين آمنين، وتقتل شباب المسلمين وهم في سياراتهم أو في تنقلاتهم، بل وفي مساجدهم. قتل على الهوية، قتل على الديانة. ماذا حدث من صلاح الدين الأيوبي حين افتتح بيت المقدس؟ ماذا حدث؟ فلنرجع إلى الإسلام وأهله وقياداته لنرى الفرق بين سماحة الإسلام وبين غشاوة اليهود في بيت المقدس، وبين غلوائهم، وبين ولوغهم في دماء الناس بالباطل. ماذا حدث من صلاح الدين الأيوبي؟ صلاح الدين الأيوبي يرحمه الله حاصر بيت المقدس، حاصر بيت المقدس 40 يوما، ولم يكن ذلك عن عاجز أن يقتحم المدينة، ولكن الذي حبسه عن اقتحامها أنه كان يحاول من طريق التفاوض أن يفتح المدينة سلميا. وهذا أيضا فيه إشارة إلى عظمة الإسلام في صدور هؤلاء القادة العظام. المسألة ليست شرها للدماء ولا ارتواء بمشهد الدماء، غير صحيح. قبل أن يعمل السيف يعمل العقل والتفاوض، وبين حكم الإسلام وأرسل رسله إلى قيادات القدس المسيحية، أرسل إليهم وحدثت تراسلات بين الطرفين، وحاصر 40 يوما في انتظار أن تأخذ هذه المراسلات وقتها من الدرس ومن التفاهم والمراجعة والمشورة. وكان في المدينة 100,000 مسيحي، كان في بيت المقدس 100,000 مسيحي، وهذا العدد ضخم بأرقام ذاك الزمان. صلاح الدين الأيوبي حاصر المدينة وأرسل يتفاوض. والمقصود والمبتغى من هذا التفاوض أن يحصل على فتح سلمي للمدينة تحقن به الدماء من الطرفين، وتتم المسألة في سلاسة وفي رضا من الطرفين. وأسفرت المفاوضات عن اعتاق رقاب الناس، منهم من افتدى نفسه، ومنهم من لحق بأهله، ومنهم من بقي على شروط الإسلام الطيبة العادلة، وافتتح بيت المقدس فتحا سلميا. كان في وسع صلاح الدين الأيوبي أن يرفض مبدأ التصالح والتفاوض وأن يعمل السيف. وهذا حدث من اليهود في غزة وفي غيرها، ضرب وقتل وصب القنابل على البيوت الآمنة وإطلاق الصواريخ على السيارات والمساكن والرجال والشباب هكذا دون تقدمة وعلى حين غرة وبغير أسباب وجيهة، إنما هي سياسات. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله إيه؟ والله لا يحب المفسدين. نعود إلى مثل عالمي آخر. لمين؟ للسلطان محمد الفاتح. السلطان محمد الفاتح على فكرة كان شابا في ريعان الشباب، كان شابا في ريعان الشباب من القادة الشباب في الإسلام. محمد الفاتح يعني لم يتجاوز 30، كان فوق 20 ودون 30، قائد في هذه الفورة من الشباب وفي هذا الريعان المتأجج. كنت تتصور منه أنه سيكون جانحا كعادة الشباب، لكنه حين راح يفتح القسطنطينية يتصرف بحكمة الشيوخ الذين ناهزوا 60 و70 وما تزيد، يطلب التفاوض ويعلن للمسيحيين احترامه لعقيدتهم، بل وشاركهم بالأبهة والوجاهة في عاداتهم، وحصل منهم وأكد لهم قبل أن يحصل على عقود الذمة، قبل ذلك بسط الإسلام وشرحه ومال إلى السلم ولم يجنح إلى الحرب. هذا قائد شاب. صلاح الدين الأيوبي كان قائد مسن ما شاء الله، والآن جاء خبر بأن السلطان محمد الفاتح كان دون 20. على كل حال أيا كان فهو في سن الشباب، وقد تختلف الروايات ولكنها أجمعت أنه في سن الشباب. أقول كان متصورا من شاب وهو يقاتل أن يكون مزهوا بالقتال، أن يكون مأخوذا ببهجة القتال، وهو صاحب عقيدة صحيحة، لكنه مع ذلك أيها الإخوة جنح إلى السلم وبسط يده بالسلم وعرف الناس سماحة الإسلام وحصل على ذمة هؤلاء وعلى حب هؤلاء. هذه الأمثلة جميعا أيها السادة الكرام، هذه الأمثلة جميعا إلى ما تفضي، إلى ما ترمز، ترمز إلى سماحة هذا الدين، وأن أصحاب هذا الدين من الكياسة والتربية على مائدة القرآن وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحول بينهم وبين ظلم أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا خصمه يوم القيامة. حديث صحيح، اسمعه ثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين ذكرناهم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، رجاله، ربائبه الذين تعلموا منه وعلى مائدته النبوية السمحاء، قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا خصيمه أو خصمه يوم القيامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلن أنه سيقف خصما لمسلم ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته. والمعاهد في الإسلام له مكانة الذمي، ولذلك في مسألة القتل الخطأ جعل الله دية المقتول خطأ من أهل الذمة كدية المقتول خطأ من المسلمين، هذا إنسان وذاك إنسان. قال ربنا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. إذن دية القتل الخطأ كفارته اعتاق الرقبة والتعويض، اعتاق الرقبة مؤمنة وتعويض أهل المقتول. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، خلي بالك دول بقى إيه أعدائنا، لو أن مسلما قتل معاديا كافرا فتحرير رقبة مؤمنة فقط، لو قتل مسلما حكتين، تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. طيب لو قتل المسلم عدوا خطأ دية لا، فتحرير رقبة مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، هم دول بأهل الذمة المعاهدون، أي إذا كان المقتول من أهل الذمة، فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، نفس دية المسلم المقتول خطأ. نرجع الآية تاني: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة واحد، ودية مسلمة إلى أهله اثنين، إلا أن يصدق، إلا إذا قال أهل المقتول خطأ عفونا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، إذا كان المؤمن قاتل بالخطأ والمقتول من أعدائنا، فتحرير رقبة مؤمنة. وحكمل لك بقية الحكم بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة،
بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة،
بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال.
نجدد التحية بحضراتكم أيها السادة المشاهدون أيها السيدات المشاهدات، ونستكمل حلقتنا فيما تبقى من دقائقها، ونحن نتحدث أيها الأفاضل الكرام عن سماحة الإسلام مع غير المسلمين. وكان الداعي إلى هذا الحديث كما قلنا في مستهل الحلقة، كان الداعي إلى ذلك هذا التخويف المتعمد من نجاح المسلمين والإسلاميين في الانتخابات التي جرت مؤخرا ببلدنا بمصر أرض الكنانة، حيث راحت أبواق وراح أناس مغرضون يخوفون الناس من حكم الإسلام ومن اطلاع المسلمين بمهمة الإشراف والرقابة على التشريعات التي تصدر في هذا البلد المسلم الآمن. مما خوفوا به الناس، خوفوهم من انتقام أو من ظلم قادم عليهم وعلى أقباط مصر بالتحديد. وقد بينا في أمثلة في مستهل هذه الحلقة كيف كان الإسلام بمنأى عن هذه الفرية الظالمة ورأينا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوصي بأقباط مصر وهو يحتضر، ورأيناه في حياته يقتص من ابن واليه على مصر حين ضرب قبطيا ظالما له. وعرجنا على صلاح الدين الأيوبي في بيت المقدس وما صنع، وأخذنا أيضا بطرف من حديث السلطان محمد الفاتح وما صنع في القسطنطينية. وليس الشأن أن نحصي تلك الأمثلة فإنها كثيرة. وأيضا ذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم كل هؤلاء، علمهم العدل وعلمهم الإنصاف، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يقول ربنا وهو يربي سبحانه ويعلم المؤمنين: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يدفعنكم بغض قوم إلى أن تقعوا في الإجرام. ولا يجرمنكم معناها لا يصل بكم إلى مرحلة الإجرام، لا يجرمنكم أي لا تكن مجرما بسبب شنآن قوم، بسبب بغضك لقوم أو بسبب بغضهم لك، لا تجعل البغض سببا في أن تظلم. وفي قضية العدل بالذات يقول ربنا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. من هذا أيها السادة أتوصل مع حضراتكم إلى حقيقة مؤداه. هذا الإسلام عظيم، الإسلام لا يخيف أحدا لأنه قائم على سيقان العدل والإنصاف، وكل ما بني على عدل وإنصاف فهو ناجح، وهو واصل بإذن الله إلى تحقيق مآربه. فقضية التخويف من قدوم المسلمين أبدا، لو أن قانونا جائرا في العهود القديمة عرض على الناس كانوا يصفقون له وكانوا يؤيدونه وكانوا ينصرون الحكومة ظالمة أو ظالمة. يعني كان هؤلاء المرصوصون في كراسي مجلس الشعب كانوا أداة، وكان الشعب لا يثق فيهم بل ويسخر منهم، وكانوا يصفقون للشيء وضده. يعني إذا قال الحاكم قولا صفقوا، وإذا قال في نفس المقام قولا يخالف القول الأول صفقوا، وإذا سكت صفقوا، وإذا رمش بعينه صفقوا، وإذا رفع يده اليمنى صفقوا، وإذا أخفضها صفقوا. كان مجلسا للتصفيق الحاد المتواصل. أين العدل في أياد تصفق على الفاضي والمليان؟ أين الإنصاف من أناس أشربوا حب المال وحب الوجاه؟ حين تتطهر هذه الكراسي ويقعد عليها أناس إن شاء الله نحسبهم يتقون الله فيما أمرهم ويحرصون على عدالة يستفيد منها كل مصري مسلما كان أو قبطيا، ويسعون في حوائج الناس وهم يعلمون شرف وأجر من يسعى في حوائج الناس ومنزلته عند ربه وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. حين يجلس على هذه المقاعد أناس جعلوا الدين شعارهم، فيكون مستحيلا أن تجد من أحدهم دعوة إلى شر ولا إلى رذيلة ولا إلى تسيب. سماحة الإسلام مع غير المسلمين عليها نصوص، هي ديانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته يعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصم لهذا الظالم ولو كان مسلما. إذن أيها السادة، في الدقائق الثلاثة المتبقية من هذا البرنامج ألخص لحضراتكم موضوعنا: الإسلام سمح مع غير المسلمين المسالمين له العائشين في رحابه الذين يشاطروننا اللقمة والحياة والمسكنة، الإسلام معهم في منتهى السماح. وقد رأيتم أمير المؤمنين يقتص من ابن واليه حين ظلم قبطيا، وجعل القصاص على مرأة من الناس، وجعل ابن القبطي يلطم ابن والي مصر. إذن هناك عدالة. إذن قضية التخويف من المسلمين وحكم المسلمين قضية فاشلة، الإسلام يردها والإسلام يقدحها والإسلام يضحضها. أيها الأحبة، شكرا لحضراتكم على حسن المشاهدة وعلى حسن الاستماع، وأشكر أيضا إخواني وزملائي في قاعة قناة الحافظ الفضائية الذين أسهموا في تقديم هذه الحلقة، ونلتقي إن شاء الله تباعا بإذن الله. أستودعكم الملك الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة،
بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى،
ننعم بظلال وقصور نبعد بريار في الجنة بين القرآن والسنة.